السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، وصلنا إلى قول شيخنا في كتابه الناسخ والمنسوخ: الصلاة على المنافقين. وقد بين شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم هذه المسألة بالتفصيل لمن أراد الرجوع إليها في الناسخ والمنسوخ في القرآن، لكن شيخنا حفظه الله تعالى مر بها هنا في هذا المبحث في السنة، لأن الأحاديث وردت بذلك أيضا، ومنها عند الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قال: فوثبت فقلت: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ قال: فظللت أعد عليه ما قال، فلما أكثرت على رسول الله تبسم وقال: أخر عني يا عمر، لو أعلم أني لو زدت عن 70 لغفر له لزدت. وصلى عليه فما لبث أن انصرف من صلاته حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله: فاسق وماتوا وهم فاسقون. قال عمر رضي الله عنه: والله ورسوله أعلم، أو قال الراوي: والله ورسوله أعلم. سنسمع من شيخنا الشاهد هل نسخت الصلاة على المنافقين أو الاستغفار للمنافقين بتلك الآية، أم أنها أصلا لم تكن مجوزة في الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد لما رأى أن الله خيره سبحانه وتعالى، فهل هذا كان اجتهاد من رسول الله ثم أوضحه له ربنا سبحانه وتعالى بما لا يحتمل اجتهاد، أم كان الأمر مباح ثم نسخ بتلك الآية؟ نسمع إلى شيخنا ثم ننتقل إلى مباحث في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وكذلك الاستغفار للمشركين. فليتفضل. مشكورا جزاه الله خير.
وجزاك الله مثله وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ملخص ما قاله الشيخ عمرو حفظه الله تعالى: هل كان هناك نهي عن الصلاة على المنافقين؟ أولا استفيد من قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل هذه الآية عفوا كانت تحمل تجويز الصلاة عليهم أو إباحة الصلاة عليهم، وبعد ذلك نسخت بالآية الكريمة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أو كانت لا تحمل نهيا؟ فالذين قالوا أنها كانت تحمل نهيا قالوا نسخت بالآية الأخرى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. واضح كده؟ يعني الذين قالوا إن قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هنا ما عندنا نهي صريح في الآية، لكن عندنا أنه إذا استغفر لهم 70 مرة لن يغفر لهم. فالذين قالوا إن المفهوم لا تصلي عليهم يعني نهي، فإنك حتى لو استغفرت 70 مرة لن يغفر لهم تحمل نهيا، قالوا إذن هذا النهي منسوخ بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن الذين قالوا إن الآية ليس فيها نهي صريح، ليس والنبي ما فهم النهي، ولا لو كان النبي فهم النهي ما أقدم على الصلاة عليه، فقالوا إذا لم تكن تحمل نهيا فالصلاة على المنافقين منسوخة، صلاة النبي على المنافقين منسوخة بماذا؟ بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا الأظهر، أن فهم النبي للآية أفضل من أفهمنا، فالنبي فهم من قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهم التخيير، ما فهم أنها تحمل نهيا. ولذلك قال لعمر أخر عني يا ابن الخطاب، إنما خيرت فاخترت، ففهم التخيير فصلى عليهم. فلما صلى عليهم جاءت الآية ناسخة ولا تصلي صريحة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فنقول إن الصلاة على المنافقين نسخت، صلاة النبي على المنافقين نسخت بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فيكون أيضا في الآية مثال لنسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن، فالسنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بنى على أنه ليس عنده أصل في النهي فجاء القرآن ينسخ. وعندنا أمثلة لنسخ السنة بالقرآن، أمثلة أخرى، أمثلة نسخ السنة بالقرآن ما ورد في صلح الحديبية، لا يأتيك أحد منا مؤمنا إلا رددته إلينا، فجاءت المؤمنات مهاجرات فنزل القرآن لا فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فكمثال آخر لنسخ السنة بالقرآن فعل النبي صلاته على المنافقين نسخ بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والله أعلم.
زادك الله.
إذن هنا نسخ، نسخ للسنة بماذا؟
بالآية الكريمة،
بالقرآن الكريم. والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا. بعض علماء التفسير وأئمة التفسير كالإمام القرطبي أورد إشكالا ودافع عنه وقال فيه أن آيات براءة التي نزلت على رسول الله في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إنما نزلت بعد موت أبي طالب ونهي عن ذلك في مكة، فكيف صلى على المنافقين في المدينة؟ فقال ما حاصله أنه فعل ذلك تطيبا لقلوب أقاربه الأحياء، فهل هذا يصح؟ أو هل براءة نزلت بأكملها في
ما الذي فعله النبي لتطيب قلوب أقاربه؟
أنه قبل الصلاة على منافق لما ابنه دعا النبي للصلاة،
ما كان قريبا لنقاطه
يا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول.
هو الآن ذكر أبا طالب،
هو
ذكر أبا طالب، اللي دخل أبا طالب في عبد الله بن أبي.
يقصد أن الآية في براءة التي قال الله فيها ما كان للنبي والمشركين يستغفروا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى نزلت بسبب موت أبي طالب، لأن النبي استغفر له وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهي بهذه الآية. فيقول بعض الناس يورد إشكالا، كيف نهي النبي في مكة وعلم النهي ثم صلى على كافر في المدينة الذي هو المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، منافق كافر. نعم أقل. والآية توضح ذلك، آية ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على كفره على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله.
نريد بس ألا تتداخل الأمور حتى لا تتشابه الأمور.
طيب تفضل.
الآن دعك من قصة عبد الله بن أبي بن سلول فلها ملابسته.
نعم.
الآن يقول القرطبي ما حاصله، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن الاستغفار للمشركين في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت في أبي طالب لما قال له الرسول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فالقرطبي يقول ما حصل على ما نقله عمرو الشيخ عمرو الله يحفظه، كيف ذلك ويزعم أن الآية نزلت بمكة؟ لا نزل، يزعم ذلك يعني أن أبو طالب مات في مكة والآية نزلت في مكة. فأقول شيئين، الشيء الأول لا يلزم أن يكون قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا يلزم أن يكون على التوالي مباشرة بعد أن استغفر النبي لأبي طالب، لأن النبي قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ما المانع أن يكون نهي تأخر؟ ما المانع؟ لأن براءة كلها مدنية، أو عفوا براءة على الإجمال مدنية، فما المانع أن يكون النهي عن الصلاة على المشركين تأخر ونزل في أواخر ما نزل على الرسول؟ ليس هناك أي مانع. ويفيده لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. واضح كده الآن؟ هذا شيء
بالنسبة لأمه عليه الصلاة والسلام.
صبرا صبرا، هذا أولا، هذا أولا. فنقول إذا سلمنا بأن آية براءة نزلت مع عموم سورة براءة، كل ذلك في أواخر حياة النبي بالمدينة، فيكون النبي لم ينهى إلا في آخر حياته، فلا إشكال أبدا، استغفر ما لم ينهى ونهي بعد ذلك. لكن إذا قال قائل إن من الصور أحيانا بعض آيات بعض الصور تكون نزلت في مكة وبعضها نزل في المدينة، يقول لك مثلا صورة كذا كلها مكية إلا آية كذا وكذا، لأن الصور لم تكن تنزل كلها مرة واحدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما مثلا سبح اسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، ثلاث آيات أو أربع آيات نزلت، بعد ذلك نزلت آيات المدثر، بعد مدة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان عنه، نزلت بعد كده، وتخللت الفترة الزمنية، صور أخرى نزلت في الفترة الزمنية بينهم. فإما أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد زمن، وهذا الأظهر أن النبي نهي بعد زمن ولا إشكال، لا يلزم أن يقول بمجرد موت أبي طالب أن الآية الأخرى نزلت، إنما قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، بس في مشكلة. المشكلة إذا قلنا نزلت قريب الوفاة فسنتجه إلى قول آخر أن بعض آيات براءة استثنيت فنزلت بمكة، لكن هذا يحتاج إلى تحليل دقيق، لأن تاريخ نزول الآيات صعب شوية من ناحية التحقيق. إن سلم في موطن يكاد أن يكون في موطن آخر، لا نستطيع نقطع في بعض المواطن أن الآية دي نزلت في وقت كذا وكذا من مكة، أو إلا بعض الآيات الصور، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إجماعا نزلت بمكة، لأن الإسراء كان بمكة كما أفادته الآية. لكن لم أقل يعني، لم يعني هذه مش عارف اسميه، يعني كان الأولى من هذا السؤال أن يكون هناك سؤال عن الاستغفار المشركين من أصله، أو الدعاء لهم بالهداية من أصله، أو الأحاديث التي وردت في الباب حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. أما
كان هذا السؤال تحديدا الذي كنت سأسأله في قوله تعالى بعدما تبين لهم، هل التبين يقول بعد الموت أو قبل؟
بعد كده بعد هذا جزاك الله خيرا. عندنا منهج احرص على ما ينفعك، هب أن علما أثار مسألة وليس لها كبير نفع والفصل فيها موجود، أعرض عنها وادخل في المسائل، لأننا لا نتعبد بقول عالم من العلماء، يعني ما عندناش عالم هو واحد أسوتنا، ليس لنا عالم واحد أسوتنا. شيء بشيء يذكر أمر، اسمح لي
تفضل. شيء
أقول نحن مسلمون والحمد لله، لا ننتمي لحزب ولا لجماعة ولا لمذهب فقهي بعينه ولا لمذهب فكري بعينه ولا لمذهب عقدي إلا الإسلام، فلسنا بأشاعرة ولا معتزلة ولا قدرية ولا خوارج ولا مرجئة ولا نحن مسلمون على نهج الرسول وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتجاه العقل الفقهي، لا نتقيد بمذهب شافعي ولا بمذهب حنفي ولا بمذهب مالكي ولا بمذهب حنبلي ولا بمذهب ظاهري، نحن مع الدليل حيثما دار. في النواحي الفكرية لسنا بديمقراطيين ولا اشتراكيين ولا ماركسيين ولا ليبراليين ولا غير ذلك من الضلالات، نحن مسلمون ونحمد الله على السلام، نسأل الثبات على هذا، فلا تشتتنا الأقوال ولا الأفكار ولا الجماعات، ولا نعظم شخصا تعظيما فوق الذي أنزله الله إياه. يعني ليس لنا شيخ قدوة هو قدوتنا وما سواه، لا، نحن مع الدليل أينما دار، ولسنا بمعصومين من خطأ، نصيب ونخطئ ونزعل ونعلم، يجري علينا ما يجري على عموم البشر، فليس عندنا مبدأ التعظيم لأي شخص كائنا ما كان، لا في علم الحديث ولا في علم الفقه ولا في علم التفسير، كل يؤخذ من قوله ويرد. أحببت بس وبين هذه المسألة، الحمد لله نحن مرتاحون لهذا جدا، فإن التشرذم والتحزب في أي، إذا تحزبت فقهيا أنت متضرر، فكريا أنت متضرر، عقديا أنت متضرر، جماعات جماعة كذا وجماعة كذا، كل هذا ضرر عليك. ولعلك تذكر أبيات شاعر الصنعاني رحمة الله عليه، وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرجل، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، الحيات والأسود، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي، فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحد. إذا كنتم تعتبرون أن اتباع الكتاب والسنة ذنب، حبذا بهذا الذنب يوم ألقاه في لحد. والله أعلم. تفضل.
أسأل الله أن يثبتك على الحق دائما ويجري الحق على لسانك. قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هل التبين معناه أن الله بين أنهم كفار، أم التبين أي بعد موته على الكفر؟ وأيضا تأخذنا للمسألة التي أثرتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهنا مسألة قد يخفى أمرها على بعض إخواننا، أو آية يخفى أمرها على بعض إخواننا، وهي قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى هذا التبين؟ أنا ما أستطيع أن أقول أن شخصا ما الآن مهما كان كفره، ما أستطيع أن أقول أنهم من أصحاب الجحيم، قد يمن الله عليه بالتوبة، إلا الذين ذكرهم الله أو ذكرهم رسول الله. فهذا حمل فريقا من أهل العلم على تفسير قوله تعالى من بعد ما تبين لهم، أي من بعد أن ماتوا على الكفر، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ماتوا على الكفر، فتبين لنا في الظاهر أنهم من أصحاب الجحيم ظاهرا، فليس لي أن أستغفر لهم. فالأظهر والله أعلم في قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أن ذلك بعد موتهم على الكفر. لكن هنا يطرح السؤال، هل يجوز لي أن أدعو لهم بالمغفرة وهم أحياء؟ يعني هل يجوز أن أدعو لمشرك بالمغفرة وهو على قيد الحياة، أن نقول يا رب اغفر له ما مضى واهديه يا رب؟ الهداية فيها نص، يجوز أن أدعو للمشرك بأن يهديه الله، فيها نص، قيل لرسول الله إن دوسا عصت وأبت، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال الرسول عليه السلام فيما حسن بطرقه: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. أيضا قال أبو هريرة: يا رسول الله، أمي فعلت وفعلت ونالت منك ونالت من الدين ونالت، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فالدعاء للمشركين بالهداية جائز. أما هل يجوز لي أن أقول في شأن مشرك حي اللهم اغفر له؟ فمن العلماء من قال قبل الممات النهي جاء إنما بعد الممات. بعض العلماء يستدل بقول الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لكن الاستدلال ليس في محله، لأن قول يغفروا فيما يخصهم هم. لكن استدل آخرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حكى نبيا من الأنبياء، ليس هو كما يفهم البعض، قد ضربه قومه حتى أدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فبها استدل البعض، لكن أنا في الحقيقة ما رأيت في سنة رسول الله مع اتساعها حديثا في أن النبي قال اللهم اغفر لأبي جهل أو اللهم اغفر لعتبة بن ربيعة. أو كان هو يسامح أحيانا في دنيا، يعفو عن بعض الكفار والمغفرة، قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فلا نفتح باب لشر ونقول اللهم اغفر لبايدن، ولا نقول اللهم اغفر للروس الكفار الأصليين، إنما نقول كما كان الرسول اللهم اهدهم اللهم اهدهم. أما قوي عدم الدعاء بالرحم بالمغفرة، كان اليهود يتعطشون رجاء أن يشمتهم الرسول، فكان النبي يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله. ممكن. بالمناسبة ورد في الاستغفار للمشركين النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر الله فلم يأذن لي. وردت رواية شاذة أحببت أن أنوه عليها وهي ضعيفة فيما أختاره، وهي حديث إن أبي وأباك في النار وحيثما، هذه الزيادة الشاذة، مررت بقبر مشرك دوسي أو قرشي أو أنصاري أو عامري فبشره بالنار. هذه الرواية، هذه اللفظة شاذة لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يكن من الهدي أن النبي كلما مر بالقبور قال أبشروا بالنار، ما مر قبور المشركين، ولما ذهب إلى أمه ما قال لها أبشري بالنار. نعم، والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخ. رجل علم عنه أنه يطعن كثيرا في آيات الكتاب العزيز وفي سنة النبي، مع كونه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي في الظاهر للناس، هل يجوز أن نترحم على مثل هذا إن مات على طعن؟
لازم تحرر الأول هل هو كافر أو مسلم، هذا التحرير مطلوب. إذا كان كافرا لا تصلي عليه، مسلما يجوز، إذا كان جاهلا يرفع عنه الجهل.
هل لي أحد سؤال في هذا المبحث؟
تفضل. يعني شجوا رأس النبي كانوا فجرة. ماشي، جزاك الله خير. ده موضوع طويل شوية، بس أنا لو أريد أن يحرم المجلس من تذكرة أخي الشيخ أمين في مسائل الصفات، الله يبارك
في الختام. في الختام نشكر شيخنا حفظه الله على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يثبته دائما على الحق، وأن يجري الحق على لسانه، وأن يحفظه بحفظه الجميل. ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.